بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها في خسوف الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. سبق الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. وأشرنا فيما مضى إلى فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين نقلا عن شيخ الإسلام في توقيت الكسوف، وأن الكسوف يكون في آخر الشمس في آخر الشهر في زمن الاستسرار، والخسوف يكون في وسطه في زمن الإبدار. وهذه الفائدة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الجزء 35 صفحة 174. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال: وكما تقدم في حديث الكسوف حيث أخبر أن الله يخوف بهما عباده، في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده. قال شيخ الإسلام: وقد تبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته أي لا يكون الكسوف معللا بالموت، فهو نفي العلة الفاعلة، يعني لا يكون سبب الكسوف موت أحد، كما في الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، يعني كانت هذه عقيدة عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله إذا قضى بالأمر سبح حملة العرش. وذكر الحديث في مسترق السمع، فيه أن الأمر يقضى إلى الملائكة فتسترق الجن السمع، وأرسلت على الجن الشهب. قال: فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي بها لأجل أنه قد ولد عظيم أو مات عظيم، بل لأجل الشياطين المسترقين السمع. ففي كلا الحديثين من أن موت الناس وحياتهم لا يكون سببا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمي بالنجم، وإن كان موت بعض الناس قد يقتضي حدوث أمر في السماوات، كما ثبت في الصحاح أن العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. أما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببا لحادث في الأرض من عذاب يقتضي موتا أو غيره، فهذا قد أثبته الحديث نفسه، يعني الحديث كما هو معلوم فيه يخوف الله بهما عباده. في هذا أنه قد يكون يعني ماذا سببا لعذاب أقوام، ومن جملة العذاب الموت. أما أن يكون سبب الكسوف هو موت شخص فلا. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه، حيث لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرار، ولا يكون خسوف القمر إلا في وسط الشهر وليالي الإبدار. ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب، ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل، كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل، إذ كل ذلك بحساب. يعني يقول شيخ الإسلام: إدراك ومعرفة وقت الكسوف أمر ممكن وليس بالمستحيل، يعني يتعلق بعلم الحساب ونحو ذلك وعلم الفلك. قال: ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل، كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل، إذ كل ذلك بحساب، كما قال الله تعالى: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس والقمر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ومن هنا صار بعض العامة إذا رأى المنجم قد أصاب في خبره عن الكسوف المستقبل يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع، فإن هذا جهل، إذ الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن الهلال يطلع إما ليلة 30 وإما ليلة 31، فإن هذا أمر أجر الله به العادة لا يقرم أبدا. يعني كونه يخبر عن الكسوف يقول سيحصل كسوف يوم كذا وكذا، يقول بعض الناس يسمع يعني بعض المنجمين يقول هذا فيظن أن هذا يعني ماذا من الاطلاع على علم الغيب أو نحو ذلك، وهذا جهل. يقول شيخ الإسلام: إخباره بذلك بمنزلة إخباره أن الهلال يطلع إما ليلة 30 أو 31، وهذا شيء معلوم عند الناس. نعم. قال: فإن هذا أمر أجر الله به العادة لا يخرم أبدا، ومنزلة خبره أن الشمس تغرب آخر النهار، يعني لو قال الشمس تغرب آخر النهار هذا شيء معلوم عند الناس. كذلك لو قال سيحصل كسوف يقول شيخ الإسلام: هذا بمنزلة هذا. قال: وأمثال ذلك، فمن عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريها علم ذلك، وإن كان ذلك علما قليل المنفعة، يعني ما فيه كبير فائدة. فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببا لما يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله في ذلك الوقت أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك، كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو آخر الشتاء، كما ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى خيل مخيلة وهو السحاب الذي يخال فيه المطر أقبل وأدبر وتغير وجهه، فقالت له عائشة: إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني قد رأى قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديتهم؟ فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال: وكذلك الأوقات التي ينزل الله فيها الرحمة كالعشر الآخرة من رمضان والأول من ذي الحجة وكجوف الليل وغير ذلك، هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر، وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرها. وقد جاء في بعض طرق أحاديث الكسوف ما رواه ابن ماجه وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وذكر الحديث والحديث في ضعف. هذه فائدة، أو هذا ومصدر الفائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد نبه رحمه الله على أن الإخبار بوقت الكسوف أنه من الممكن وليس أمرا مستحيلا عند من له علم بمعرفة الحساب، نعم، حساب النجوم ونحو ذلك وسير الكواكب ومجاريها، يدركون هذا، قد يدركون ذلك، فليس الإخبار بذلك من معرفة علم الغيب، بل هو مما يدرك بعلم الحساب الفلكي. وبالمناسبة ينبه على ما انتشر عند البعض من الناس وفي أوساط النساء أكثر، من أن هناك امرأة رأت في منامها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تبلغ أهل اليمن أن يصوموا 3 أيام أو 4 أيام وسيرفع الله عنهم هذا البلاء. هذا وجعلت لها علامة، أو أنها أخبرته أنهم لن يصدقوها، فقال علامة ذلك أنهم يفتحون المصحف سيجدون فيه شعرا من لحية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة يروج لها الآن عبر يعني بعض مواقع التواصل ونحو ذلك، الشبكات، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح ولا يعتمد عليه، لا يعتمد على هذا الكلام، من جهة أن هذه العلامة التي ذكرت مخالفة للواقع. فكم من المصاحف التي لا شعر فيها، ومثل هذه الرؤى هي عبارة عن تلبيس من الشيطان إن حصلت. والنبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول من رآني في المنام فقد رآني، إنما ذلك إذا رآه على صورته عليه الصلاة والسلام وهيئته التي وردت في الأحاديث. وقد جاءت الأحاديث مبينة لصفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، فمن رآه على تلك الصفة تكون رؤيا حق. وليس كل من رأى شخصا يقول له أنا رسول الله يعتبر هو رسول الله. نعم. وقضية أن الصوم يعني الصوم المحدد بثلاثة أيام أو 4 أو أسبوع أو شهر لرفع البلاء، هذا من المحدثات، فلم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة الابتلاءات التي حصلت والمصائب التي نزلت في زمنه والتي حزن لأجلها، ولم يعلم عنه أنه كان يأمر الصحابة أن يصوموا 3 أيام من أجل يرتفع هذا البلاء، أو يصوموا 3 أيام من أجل أن ننتصر على هذا العدو. ولما حصرت المدينة يوم الأحزاب قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، انظر على حالة وصلوا إليها، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع هذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة نصوم 3 أيام أو 4 أيام من أجل أن يدفع الله هؤلاء الأعداء، وإنما لجأ إلى ربه بالدعاء وعمل بالأسباب من حفر الخندق. نعم، وكفاه الله شر أولئك. قال الله يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكفى الله المؤمنين القتال. الشاهد من هذا أن هذا التحديد ما علم إلا عند أهل البدع والأهواء، تارة يقولون نصوم 3 أيام من أجل أن يحصل كذا، أو نصوم يوم من أجل أن يحصل كذا. نعم، وهذا لا أصل له في الشريعة، لا أصل له في الشريعة، فلا يجوز نشر مثل هذه الأمور وتصديقها. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام شرعية، وهذا شيء معلوم، الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام شرعية، لا يبنى عليها أحكام شرعية. وكم قد حصلت من نظير هذه القصة من أمور، من أشخاص يدعون هذا أو ينسب إليهم هذا، مثل ما حصل في أيام قديمة من تلك الورقة التي انتشرت وفيها رؤيا زعموا للشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل بينه وبينه محادثة، وأن هذه الورقة من وصلت إليه لا بد أن يطبع منها كمية ويوزعها، من فعل ذلك بورك له في رزقه وشفى الله أمراضه، ومن لم يفعل ذلك وأعرض عنها أو قطعها يصاب بالبلاء ويخسر في تجارته، هذا كله من الخرافات الشيطانية التي ليس لها أصل في هذه الشريعة. نعم، فليحذر المسلم أن يصدق مثل هذه الإرجافات. ومما يتعلق بالحديث حديث أسماء رضي الله تعالى عنها من الفوائد أن الكسوف لم يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وما جاء من الروايات التي توهم تعدد الكسوف فهي روايات لا تصح، نص على هذا شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. نعم، فهو كسوف واحد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالكيفية التي سبق أن تذكرناها. وأما ما يذكره بعضهم من زيادة كيفيات أخرى لصلاة الكسوف معتمدين فيها على بعض الروايات التي توهم تعدد الكسوف، هذا غير صحيح. فالكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كسوف الشمس، فصلى تلك الصلاة المعروفة. وبعد الصلاة الخطبة، خطبة الكسوف. وفي هذا الحديث فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بالحمد والثناء، يفتتح خطبه بالحمد والثناء وبما يسمى بخطبة الحاجة. هذه الخطبة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح بها خطبة، وقد جمع طرقها الإمام الألباني رحمه الله في كتاب مستقل طرق خطبة الحاجة، التي تبتدئ بإن الحمد لله نحمده ونستعينه، كان يستفتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام. يستحب استفتاح الخطبة بالحمد والثناء، وهذا عام في جميع الخطب التي كان يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، استفتاحها بالحمد والثناء عام. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن صلاة العيد تستفتح بالتكبير، هذا القول غير صحيح، هذا مبني على مجرد الاستحسان، ولم يصح دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح خطبة العيد بالتكبير، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أنه لم يحفظ عنه إلا أنه كان يفتتح الخطب بما في ذلك خطبة العيد بالحمد والثناء. نعم، لا، وردت الفاتحة، يقرأ الفاتحة. نعم، إذا قام من الركوع الأول استفتح يبدأ بالفاتحة، ثم يعني ماذا يقرأ ما بعده؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة بعد الحمد والثناء: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وهذا على ظاهره أنه رأى ذلك، والله على كل شيء قدير. نعم، رأى في مقامه ذلك، كل شيء لم يكن أريه حتى الجنة والنار. قال يعني ما من شيء لم أره مما أخبر الله عنه مما سيكون، كذا قال الشيخ ابن تيمية، إلا رآه في مقامه هذا حتى الجنة والنار. نعم، وليست رؤيا قلبية، وإنما هي رؤيا بصرية، رؤيا عين، قال الجنة والنار رأي العين. ومما يدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات لهذه الخطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأله الصحابة قالوا رأيناك تقدمت أنه يتناول شيئا ثم رجع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة ورأيت عنقودا، فأراد أن يتناولها عليه الصلاة والسلام. قال ولو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. نعم، لكن الله عز وجل لم يرد أن يتناوله أو أن يصيب منه شيئا، قد يدل على أنه رآها رأي العين، لأنه دنا يريد أن يأخذ ذلك العنقود فلم يتمكن. وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام تأخر، سأله الصحابة لماذا يعني رأيناك رجعت أو نحو هذا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى النار، أنه رأى النار، نعم، ورأى من يعذب فيها، فخشي أن يصيبه من لفحها فتأخر عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحادثة قال عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أول من سيب السوائب قصبه أي أمعاء. عمرو بن لحي هو أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب. نعم، وجاء في بعض الروايات أنه قال رأيت امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي طعمتها وسقتها إذ حبستها. نعم، العذاب يقع على الروح والجسد، حتى في الدنيا على الأرواح والأجساد، الأجساد تعذب في القبور. نعم، رأيت عمرو بن لحي، كيفية الرؤية الله أعلم بها، لكن ظاهر الحديث رآه عليه الصلاة والسلام وعرفه. نعم، جاء في بعض الروايات قال لم أرى منظرا قط أفظع منه، أي من ذلك المنظر وهو رؤيا النار ورؤيا أهل النار وهم يعذبون فيها. نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة الدجال فتنة عظيمة، ولذلك صار يضرب بها المثل، قال مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وقد جاء في الأحاديث أنه ما بعد يعني من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أنه ليس هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال، فتنة عظيمة. وهذه الفتنة التي تكون في القبر المقصود بها فتنة الملكين، وما اشتهر على الألسن من أن الملكين اللذين يسألان العبد في قبره اسمهما منكر ونكير لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء. نعم، والذي جاء في الأحاديث فيأتيه ملكان، فيأتيه ملكان، فالله أعلم. من حيث التسمية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه التسمية، ويسألانه بتلك الأسئلة التي جاءت في الأحاديث، ومنها حديث أسماء قال يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، ما علمك بهذا الرجل، يعني يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. هنيئا لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، سار على سنته واهتدى بهديه، وفق الجواب هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، أي استجبنا له وأجبنا دعوته وآمنا بما جاء به واتبعناه. المقصود اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يوفق له إلا من كان من أهل الاتباع حقا في الدنيا، من أهل الإيمان ومن أهل الإجابة، إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا يقال له قد علمنا إن كنت لموقنا، قد علمنا إن كنت لموقنا، نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا. وهذه النومة نومة سريعة تمر على المؤمن ثم تقوم الساعة. ومع ذلك جاء في حديث البراء أنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها، وأيضا كذلك يأتي إليه رجل حسن الوجه حسن الثياب فيقول له أبشر بالذي يسره، فيقول من أنت ووجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. وأما المنافق أو المرتاب يسأل بنفس السؤال فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، يعني أنه ما كان صاحب إيمان، صاحب عقيدة ثابتة وراسخة، كان مشكك، كان منافقا، كان مرتابا، كان يقول مع الناس غير اعتقاد في قلبه ولا تصديق ولا إقرار، يقول بلسانه ولا تظهر آثار ذلك على جوارحه، ولا تظهر آثار ذلك على جوارحه، ليس مؤمنا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث مختصر في الحقيقة، وأطول منه حديث البراء ابن عازب، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره، وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في جنازة رجل الأنصار ذكر للصحابة كيفية قبض روح المؤمن، كيفية قبض روح الكافر، وما يحصل للمؤمن بعد قبض روحه، وهكذا حين ينزل في قبره وما يحصل له بعد ذلك في القبر، وذكر أيضا ما يحصل للكافر. نعم، والحديث طويل، حديث أسماء فيه شيء مختصر من ذلك، وفيه عبرة لمن أراد الله عز وجل له الاعتبار والاتعاظ، لأن هذه مراحل وأمور ستمر على الشخص، لابد أن يأتي الوقت الذي يخرج فيه من الدنيا وينتقل فيه إلى الآخرة، ولابد أن يدخل تلك الحفرة المظلمة، لابد أن يدخل ذلك القبر، فيحدد لنفسه المصير ما دام في الدنيا. إن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح قيل له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا أو لمؤمنا، وإن كان من الصنف الآخر كما جاء في حديث البراء بن عازب ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي أفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. والله المستعان. من الكافر؟ المؤمن. نعم، جاء في الحديث نعم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا أو لمؤمنا. ما نومة العروس ما أدري ما حال الزيادة هذه، احتاج إلى نظر.